السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا يا ربنا حسن الخاتمة، وأن تحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمعنا به في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارض عنا وارض عن آبائنا وأمهاتنا وارض عن علمائنا ومشايخنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف الكرب عن إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صن المسجد الأقصى من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نستعين بك عليهم فأعنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيد المعتدين الظالمين في نحورهم، وعليك بكل من أساء إلى رسول الله. اللهم عليك بكل من خط بيده رسوما تسيء إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا في الظالمين آية يا أرحم الراحمين، واجعلهم عبرة للعالمين. أحبتي في الله، وحديثي إلى حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن موقف عظيم، عن موقف مهيب، موقف ينبغي علينا جميعا أن نعد العدة له. إنه موقف الحشر. موقف الحشر، والحشر هو الجمع، حينما يجمع الناس ويساقون إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، وأنا أود أن أتناول الحشر الذي وردت به النصوص كل أقسامه وكل أنواعه، فإن هذه اللفظة، لفظة الحشر، ليست كلها تتعلق بحشر الناس لأرض المحشر ليفصل الله عز وجل في القضاء بين عباده، بل كما قال القرطبي في التذكرة بأن الحشرة على أربعة أوجه: وجهان في الدنيا ووجهان في الآخرة. وكلامه هذا حسن. والوجه الأول هو الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة الحشر. قال الله سبحانه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. نعم، هذا هو المعنى الأول. وهذا المعنى في الحقيقة، وإن لم يكن مرادا أصلا في موضوع حلقتنا، وليس حشرا بالمعنى الاصطلاحي لأنه لم يشمل كل موجود في هذا الوقت، ولكنني أوردته كما ذكره الإمام القرطبي، أوردته من أجل فقط بيان التفسير، لئلا يلتبس على الناس لأول الحشر أن يظنوا أن هذا هو الحشر الذي يكون بعد البعث من القبور. نعم أحبتي، هذا الحشر وهو الجلاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى قبيلة أو مجموعة من اليهود، أجمع المفسرون على أنهم هم بنو النضير، وهم رهط من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا وعلى موسى وجميع الأنبياء، نزلوا المدينة بانتظار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم غدروا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وطردهم من المدينة، وكانوا أول من طرد من أهل الذمة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بنو النضير بإجماع المفسرين،
إلا الحسن البصري قال هم بنو قريظة، والأمر ليس كذلك، لأن بني قريظة لم يحشروا ولم يطردوا ولم يجلوا عن المدينة، بل حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وهذه القصة مشهورة، حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. إذن لأول الحشر من الذين حشروا؟ مجموعة، ولم تكن ولم يكن هذا الحشر متعلق بكل موجود، بل هي مجموعة فقط، وبإجماع المفسرين سوى الحسن البصري أنهم هم بنو النضير. واعترض على ذلك ابن حجر فقال أن هذا ليس بالمعنى الاصطلاحي، فلا يعد أصلا حشرا. ولكن أكرر كما قلت لحضراتكم، ما ذكرته إلا لشيء واحد، لبيان التفسير وفقط. أما الحشر الثاني الذي في الدنيا فهو الحشر المذكور في أشراط الساعة، وهذا الحشر أحبتي في الله يشمل كل موجود في هذا الوقت، كل البشر يحشرون. كيف ذلك أحبتي في الله؟ من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث طبعا في صحيح الإمام مسلم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم، يعني الساعة يعني القيامة، إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. الشاهد من الحديث: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي المكان الذي يجمع الخلق فيه، الذي يجمع الناس فيه. ما هو هذا المحشر وما هي الوجهة التي يتوجه إليها الناس؟ المحشر الذي يتجمع فيه الناس وما هي الوجهة التي تسوقهم النار إليها؟ إنها أرض الشام، إنها بلاد الشام. لكن أحبتي، النار تخرج من اليمن، نار حقيقية، نار تأكل من تلحق به، نار تمشي بمشي الناس وتسير بسير الناس، نار تخرج من اليمن، هذا قبل قيام الساعة. نعم أحبتي، تطرد الناس إلى محشرهم، يعني تجمع الناس في منطقة يتجمعون فيها، فمعنى الحشر الجمع والضم. هذه النار تخرج من اليمن، وفي بعض الروايات حددت أي شيء من اليمن قعر عدن، وفي بعض الروايات أيضا حددت أن هذا المكان هو حضر موت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تطرد الناس إلى محشرهم، من حضر موت. وفي لفظ آخر أنها تخرج من قعر عدن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى محشرهم. كما قلت لحضراتكم، هذا المحشر وهذه الوجهة التي يتوجه إليها الناس إنها بلاد الشام. أسأل الله أن يحفظ أهل الشام وأن يبارك فيهم، وأن يعني يجعلهم يعني على مستوى قداسة هذه الأرض وهذه البلاد التي من مناقبها هذا الحديث الذي سأقوله لحضراتكم، الذي فيه إثبات أن مكان المحشر في هذا الوقت الذي هو في الدنيا الذي يتجمع الناس فيه كشريطة وعلامة من علامات الساعة إنها بلاد الشام، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال، والحديث في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشام أرض المحشر والمنشر. ليس المحشر الذي يكون في الآخرة، ولكن المحشر الذي هو شريطة وعلامة من علامات الساعة. نعم أحبتي، وهذا المكان الذي يتوجه إليه الناس، أرض الشام، يكون بالنسبة لليمن، وبالنسبة لعدن، وبالنسبة لحضرموت، وبالنسبة لمكان خروج النار، هو بالنسبة لها مغربا، وهذه الأرض التي هي اليمن بالنسبة لها مشرقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني حظ الصحابة حينما سألوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني ماذا تأمرنا في هذا الوقت لما تخرج هذه النار؟ قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام. يعني إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك هذا، ونعوذ بالله من إدراك ذلك الزمان، أن من أدرك ذلك عليه بالتوجه حينما يرى هذه النار، لأن الموقف الحقيقة بشع، موقف شديد فظيع جدا جدا، كما ستبينه الأحاديث بعد قليل بإذن الله، التي تبين وصف هذا الحشر، وصف الحشر والجمع، كيف يتجمع هؤلاء الناس، سأذكره بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بعد أن أقول لحضراتكم أن الوجهة هي الشام، ودلت أحاديث أخرى، لما أتى عبد الله بن سلام والحديث صحيح البخاري، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أول ما يكون من أشراط الساعة، ولعل هذا أول بالنسبة لقرب الساعة. أول قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة، سأل النبي عن ثلاثة أشياء، قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وكما قلت لحضراتكم الشام ومصر بالنسبة لهذه الأماكن تعد مغربا من المشرق. لماذا من المشرق؟ لأن يعني كما قلت أن النار تنبعث من هذا المكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طبعا في هذا الحديث عند الحاكم وصححه، وصححه الإمام الذهبي، وأورده الإمام ابن حجر رحمه الله الجميع في فتح الباري. قال النبي عليه الصلاة والسلام تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم، يعني تجمعهم وتدفعهم أمامها، فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، الله أكبر، نعوذ بالله، وتقيل معهم حيث قالوا. شايفين وقت القيلولة، وقت القيلولة سبحان الله العظيم، حتى وقت يعني الناس ما تصدق النار تخمت فترتاح، يقوم الناس يلاقوا النار بدأت تهجم عليهم يسارعون، وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم وتخلف. الإنسان الضعيف اللي ما يقدرش، الناس كأن بالخليقة كلها، بالخليقة كلها يعني تسارع لتبتعد عن النار، فإذا ببعض الضعفاء والعجزة يتساقطون، النار تأكل هؤلاء. يعني تخيل مثلا واحد مثلا وأبوه، الأب رجل عجوز، رجل شيخ، عذرا كلمة عجوز تقال على المرأة، الرجل شيخ كبير، الأب الابن رجل شاب، فالاثنين بيجروا يسارعوا، خلاص النار قربت تلتهم، الابن مشغول بأبوه عايز ياخد والده بعيد عن النار، ففي النهاية خلاص انت يا ابني لو حاولت انك تنقذني هنحترق احنا الاثنين، يا ابني انفد واجري واسرع لتفر، فطالما الهلاك هيقع علينا احنا الاثنين انا سأعيقك عن ذلك، فدعني انا واذهب. فكأني بالانسان في هذا الوقت يبصر امه العجوز واباه العجوز والاطفال الصغار الذين لا يستطيع ان ينقذهم، وان حاول ان ينقذهم سيهلك وسيحترق، كأني به يتركهم ويفزع ويسارع ويبتعد عن هذه النار قاصدا الوجهة التي هي صمام الامان، التي هي بلاد الشام وارض الشام، نسأل الله ان يحفظ اهلها وجميع المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم، النار تسوقهم سوق البعير الكثير، يعني الناس مش قادرة تجري مش قادرة تهرب، ولكن برغم ذلك هم يحاولون. طبعا أحاديث قالت تخرج من المشرق النار تطرد أهل المشرق، وحديث حددت، ولكن الجمع بين هذه الأحاديث أن مصدر النار هو اليمن، حضرموت أو قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت النار، انتشرت النار في الأرض، ولم تكن فقط متمركزة في أرض في قعر عدن المكان الذي انبثقت منه، والدليل على ذلك أنها تبيت معهم حيث باتوا، يعني معنى كده أن النار بتتمدد، أن النار بتنتشر، أن النار تسارع وتلاحق الناس، تنتشر ويكون أول ما تحشر أهل المشرق، إذ أن ابتداء الفتن دائما في المشرق، والشام بالنسبة للمشرق تعد مغربا، والله أعلم. وهذا الجمع بين الأحاديث الذي قال به الإمام ابن حجر في فتح الباري. طيب نيجي لحضراتكم دلوقتي نرى كيفية الحشر. وطبعا يعني من الأسباب التي جعلتني أطرح هذا النوع أيضا الذي هو الحشر في الدنيا، حديث فهمه بعض أهل العلم على أنه يتعلق بالحشر الذي في الآخرة، وفهمه البعض وهو الراجح أنه يتعلق بهذه النار التي هي شريطة من أشراط الساعة وعلامة من علامات الساعة في هذه الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، يحشر الناس على ثلاثة طرائق، فرائق جمع طريق أو طريقة، التذكير والتأنيث سواء هنا كما ألمح بذلك العلماء. يحشر الناس على ثلاثة طرائق، نشوف بقى الطريقة الأولى أو الطريق الأول، راغبين راهبين، راغبين راهبين، واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشر على بعير، تخيلوا. طبعا ده إما إنهم يعتقبون كل شوية، اثنين ناس ماشية ركب البعير الجمل يعني الناقة، عشرة بيتعقبوا على بعير واحد، أو اثنين يتعقبوا على بعير واحد، أو ثلاثة يتعقبوا، اختلاف بين الناس ده اللي بيلاقي ظهر يركبه، والذي يجد أصلا يعني شيئا يركبه في هذا الموقف الشديد. إما أن يكون كذلك التعاقب، أو أن الله يعطيها القوة والقدرة أنها تحمل العشرة أو الأربعة أو الخمسة، أو كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده الطريق الأول أو الطريقة الأولى، راغبين راهبين، الطريق راهبين من النار التي خلفهم، أو يعني أناس يعني في حالة إيمانية عالية، والآخرين اثنان على بعير، أو أن هذه الطرق تختلف، الطريقة الأولى راغبين راهبين حالة متعلقة بالحالة النفسية، اثنان على بعير ناس يركبون البعير ويجدون الظهر، والقسم الثالث ويحشر بقيتهم النار، نار التي خرجت من قعر عدن كما قلت لحضراتكم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والذي قال بأن هذه النار هي النار التي هي شريطة من أشراط الساعة وعلامة من علامات الساعة، الإمام الخطابي والطيبي وعياض والقرطبي وابن كثير وابن حجر. وطبعا يعني لأني أحب دائما ألا أتمنى قولا واحدا وأدع القول الآخر، وإن كان القول الآخر يعني ضعيف أضعف من هذا القول، إلا أن له اعتبار، والذي يدل على أن هذا القول الأول الذي هو الراجح، إن هذه النار هي شريطة من أشراط الساعة وليست نار في الآخرة، فأن الحشر ليس حشر في الآخرة ولكنها حشر في الدنيا، الحديث التالي بإذن الله. هناك قول آخر أنها تتعلق بالآخرة من قول الإمام الغزالي، وتبويب الإمام البخاري يدل على أنه اختار هذا القول أيضا، وذكره أيضا صاحب معارج القبول تحت هذا البند، إن دي متعلقة بالحشر الذي في الآخرة، وأن هذه النار في الآخرة وليست في الدنيا، ولكن الراجح أنها متعلقة بنار الدنيا والحشر في الدنيا الذي هو شريط من أشراط الساعة. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أخرجه في مسنده وصححه الشيخ مصطفى العدوي في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج. خذوا بال حضراتكم إن الحديث ده يعني فصل المسألة وحسمها، أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج، إن الحشر ده إيه؟ حشر في الدنيا، جمع الناس اللي هو كشريطة من أشراط الساعة، وتوجه الناس ناحية الشام كما قلت لحضراتكم، يحشرون على ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، لسه الشاهد الواضح ما جاش، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. الكلام بقى الشاهد في القادم ده، فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون، فما بال الذين يمشون ويسعون، الناس دي ماشية ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، يلقي الله الآفة على الظهر. الظهر يعني إيه؟ المركوب من الدواب، زي الإبل زي الخيل، يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة، تملك أو دي مسألة دنيا، يعني دي مسألة واضحة أنها في الدنيا، حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف، الشارف يعني الواحدة من الإبل، الواحدة من الإبل لا يعطيها بالشارف، واحد عنده حديقة جميلة جدا جدا وبيت عظيم جدا جدا مثلا، ملك عظيم جدا جدا، يديه للإنسان يقول له طب خد الحديقة دي، خد البيت الجميل ده، واعطيني هذا الجمل الذي عندك أو هذا الفرس الذي عندك. يعطي الحديقة المعجبة بالشارف، طبعا ده خلاص إليه إيه ليجعل الحديقة هين عليه، إن خلاص المسألة انتهت، وأن الناس لا يجدون ولا يشعرون بالأمان في هذا المكان، وأن الملك في هذا المكان ليست له قيمة الآن. فإن الوجهة التي ينبغي أن يترك الناس كل شيء ويتوجهون ناحيتها إنما هي بلاد الشام، فإنما هي دار الأمان ومكان الأمان وصمام الأمان من هذه النار، وأوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قدمت. يبقى دلوقتي يلقي الله الآفة على الظهر، فقل الظهر يعني الإبل والفرس وما شابه ذلك، كل ده يلقي الله الآفة عليه، فيموت الكثير ولا يبقى إلا القليل. طب الناس عايزة تركب وتنجو، إنسان عنده الحديقة المعجبة، الحاجة، المال الذي يعجبه، مال عظيم جدا. تخيل واحد مثلا يعطيك مثلا 5 مليون جنيه مثلا ليشتري منك فرسا مثلا، مسألة ما فيش تناسب، ده الفرس مثلا عدة آلاف مثلا، طب ايه الخمسة مليون اللي بيدفعها دي؟ طب الملايين اللي هي عنده دي ما عدلهاش قيمة بالنسبة له، هو المهم ان هو ينجو. المال قيمته، قيمته انه يكون سبب في دفع الشرور ودفع الاذى. فبهذه الفلسفة وبهذا المنطق ينظرون الى المال، يقول له خذ الحديقة المعجبة واعطيني هذا الظهر وهذا الشارف وهذا الجمل وهذه الناقة حتى انجو عليها. ده طبعا دلالة على هوان المال وشدة ما ينزل بالناس في هذا الزمان، عافانا الله وإياكم. نعم أحبتي في الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث معاوية ابن حيدة: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، رجالا يعني تمشون على أرجلكم، وركبانا وتجرون على وجوهكم ها هنا، وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام. يبقى ده الحشر الثاني المذكور الذي تجدونه أحبتي في الله في النصوص، وكان لابد من بيان هذين النوعين حتى لا يختلط ولا يلتبس على الناس هذا يعني هذا في الحشر الذي يكون في الآخرة. أما الحشر الثالث وهو حشر في الآخرة، وهو الموقف الذي قصدت لحضراتكم أن أطرحه، الحشر، موقف الحشر الذي يكون بعد البعث من القبور، يجمع الناس ويضم الناس ويساق الناس ويجمع الناس إلى أرض المحشر. فما هي صفة حشر العباد؟ وما هي الأرض التي يتجمع عليها العباد؟ وما هي صفاتها؟ وهل هي هذه الأرض التي نعيش عليها بعد التغيير في أوصافها؟ أم أنها أرض أخرى تبدل بأرض أخرى ذات مختلفة، أرض مختلفة بصفات مختلفة؟ وحينما في لحظة التبديل، تبديل الأرض بالأرض، أين يكون الناس؟ أين يكون الخلق؟ هذا هو ما يتعلق بموقف الحشر العظيم المهيب الذي أطرحه أمام حضراتكم. قال ربنا عز وجل: ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الكل يحشر إلى الله عز وجل. لا يجي إنسان يقول آسف روحوا أنتم وسيبوني اتركوني، ولا المسألة مش بإيد أي حد. وأنا أريد حضراتكم أن تستشعروا وتستحضروا هذا الموقف الرهيب حينما يبعث الناس من القبور ويجدون أنفسهم يساقون ويسلكون طريقا ويسعون وهم لا يدرون إلى أين المسير، فين الوجهة، فين المكان. رعب وهلع وفزع يسيطر على القلوب إلا أهل التقوى وأهل الإيمان كما سبق وأن بينت لحضراتكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إلا أهل الاستقامة على منهج الله عز وجل، إلا الذين ثبتوا على حبهم لله وحبهم لرسول الله وما تلونوا وما تغيروا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على ما يرضيه. نعم أحبتي، قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نسير وترى، كما قال ابن القيم، هذا يدل على الاستقبال. أتى بعدها وحشرناهم بصيغة الماضي، هذا دليل على أن حشر الناس قبل ذلك، قبل التسيير وقبل أن ترى الأرض بارزة، كما نقلي في هذا من كتاب بدائع التفسير المجلد الثالث صفحة رقم 121، أن هذا الحشر يكون قبل تسيير الجبال وقبل بروز الأرض، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طيب، صفة الحشر، تعالوا بين حضراتكم نشوف وصفنا ونحن نحشر إلى الله عز وجل. وصفنا، أيوة، أنت وأنت أختي في الله، يا كل من يسمعني، كل الناس، كل الخلق، مسلم وغير مسلم، بر وفاجر، طائع وعاصي، عالم وعابد، نبي ورسول ومرسل إليه، الكل. قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاق الله. ده طبعا الكلام ده بعد ايه؟ بعد البعث. إنكم ملاق الله بعد البعث، في الموقف، في الموقف بعد أن يحشر الناس، إنكم ملاق الله حفاة. يا الله، فين المركب الجميل؟ فين المركب الجميل؟ فين سيارتك؟ فين حذائك النظيف الشيك المحترم؟ حفاة، عراة. يا الله، عراة، ليست هناك ملابس، ليس هناك ما يستر بدنك، ليس هناك ما يواري سوءتك وعورتك. عراة الرجال والنساء، أجل الصغير والكبير، أجل عالم ومتعلم، أيوة، سبحان الله، كل البشر يحشر. إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. غرلا يعني إيه غرلا؟ غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف الذي الغرلة أو القلفة هي الجلدة التي يقطعها الخاتم من ذكر المختون، يعني بالنسبة للعضو الذكري بتاع الولد، لما بيجي الخاتم يختنه بيقطع قطعة من الجلد، الجلد الخارجي، هذه القطعة هي القلفة، بتعود وترجع، تعود وترجع إلى الإنسان. وهذا دليل على أن الإنسان يعود كما كان. إذا كانت القلفة والغرلة ترجع إلى الإنسان، فإن من قطعت له أذن أو قطع له إصبع أو قطعت له رجل أو قطعت له يد أو غير ذلك، يعود كل ذلك إلى الإنسان كما كان ابتداء الخلق. نعم أحبتي، إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. وفي الصحيح من حديث عائشة صحيح الإمام البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحشرون حفاة عراة غرلا، تحشرون حفاة عراة غرلا. سبحان الله، الكلمة دي يعني فزعت أم عائشة رضي الله عنها، أصابتها بالفزع، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. دلوقتي الموقف، الناس هتحشر، الرجل بجوار المرأة، والمرأة بجوار الرجل، والصغير والكل محشور حفاة عراة غرلا، مفيش حاجة تواري السوء ولا العورة. فقالت عائشة، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، موضوع أشد من ذلك، أكبر من أنك تفكر في المرأة أو الفتاة التي تقف بجوارك، أكبر من أن المرأة تفكر في الرجل الذي يقف بجوارها لا يلتفت إنسان لغيره. إذا كان من شدة الموقف قال الله عز وجل:
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
شدة الموقف ينسى الإنسان زوجته ابنه حبيبه، ينسى الإنسان أي حاجة تانية ولا يفكر سوى في شيء واحد، في نجاة نفسه. إنك تخيل مثلا لو إن أم ست محترمة منتقبة، نسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، أن يستر المسلمات جميعا، وأن يحفظ على المسلمات على المسلمة عفتها وطهرها ونقائها، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. امرأة، تخيل امرأة منتقبة محترمة مسدلة متسترة، فجأة ابنها انفلت منها وهي في بيتها مثلا، خرج برا الولد، حصل أي مشكلة، حادث مثلا، شافت عربية مثلا وقفت بسرعة، فسمعت زحف البتاع، فشكت ان هو ابنها مثلا، صلى السلامة لجميع أطفال المسلمين. فترى الأم تعمل ايه، تتصرف، ناسية كل حاجة، ناسية انها منتقبة، ناسية انها محجبة، تجري بسرعة سريعا عشان ابنها ده، عشان تنقذه. أرأيتم أحبتي في الله؟ ممكن تجري حتى وشعرها مكشوف. دي الأخت المسلمة اللي هي يعني لا تقبل أن يبدو أو أن يظهر منها ظفر. أنا بقول لحضراتكم الموقف أذهلها، هي مش بتفكر في الأمر ده، لأن هناك أمر أكبر من ذلك، اللي هو إن ابنها هيموت، تريد أن تنقذ ابنها. فبالكم بشدة، يعني ده بالنسبة لأمر الدنيا، يعني بس بضرب لحضراتكم مثل يقرب بس المعنى، الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. وعند الترمذي زيادة:
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني.
كل إنسان منشغل بنفسه، كل إنسان منشغل بحاله، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. حبيبي في الله، الموقف يحتاج أن نعد العدة، الموقف يحتاج أن نصلح ما بيننا وبين الله، الموقف يحتاج لأن نسارع بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يملأ قلوبنا بالتجرد وحب الله عز وجل. نعم أحبتي، وفي صحيح البخاري قال ابن عباس: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وهذه فضيلة لنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما فضل موسى من قبل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يفيق يجد موسى ممسكا بقائمة العرش، كما سبق وأن بينت لحضرتكم هذا في حلقة سابقة. وهذه فضيلة اختص الله عز وجل بها يعني من شاء من خلقه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح، والحديث صححه الألباني في السلسلة، من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال، يبقى دلوقتي حضره الموت فقال هاتوا الثياب الجديدة والبسها أبو سعيد الخدري، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث يوم القيامة في ثيابه التي يموت فيها، في ثيابه التي يموت فيها. أرأيتم أحبتي في الله؟ هذا كلام أبو سعيد الخدري. وفي الحقيقة هذا الكلام يعني أنا بس ذكرته عشان أبين، لأن الإنسان الناس طبعا إحنا يعني أنا أشرح هذا الموضوع فلابد أن أغطي هذه الجوانب المهمة حتى لا يلتبس على بعض الإخوة والأخوات حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث. طبعا هذا الحديث جعل العلماء يقولون طيب ما الذي يجعل أبا سعيد الخدري يقول هذا الكلام وهل هذا الفهم فهم يعني اتفقت عليه الأمة أم أنه شيء مستقل بأبي سعيد الخدري؟ بعض العلماء يقول أن هذا الحديث إن صح وهو الإمام القرطبي فهو محمول على الشهداء، محمول على الشهداء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زملوهم في دمائهم، إن الشهيد قتيل الحرب بأيدي الكفار، قتيل المعركة بأيدي الكفار، هذا يزمل في ثياب في دمائه ويلف في ثيابه، ويجوز أن يزاد على ثيابه زيادة تؤدي إلى الستر إذا كانت لا تكفي لستره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحمزة، وكما فعل بمصعب ابن عمير رضي الله عنهما. فأنا بقول لحضراتكم هذا الحديث كيف نجمع بينه وبين ما سبق إن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، وبين حديث يبعث الناس يوم القيامة، يبعث الميت يوم القيامة في ثيابه التي مات فيها. هذا إن شاء الله نقوله بعد الفاصل، إن شاء الله نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كما قلت لحضراتكم الجمع بين هذين الحديثين أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وحديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس يبعثون يوم القيامة في ثيابهم الذي ماتوا فيه، وفهم معاذ بن جبل أنهم يبعثون في أكفانهم. قال بعض العلماء أن هذا الحديث أصلا سمعوه عن الشهداء ففهموا منه التعميم، ولكنه قاصر على الشهداء تفضيلا وتمييزا وكرامة للشهداء. أما يعني أن يعمم فهذا يعني الأصل حديث أن الناس يبعثون حفاة عراة كما قلت لحضراتكم. أيضا هناك وجه آخر أن الناس، وقالوا أيضا العلماء وأنا سأكتفي بهذين الوجهين وقد أعرج على قول ثالث، أنه القول الثاني أحبتي في الله يقول أن الناس أول ما يبعثوا تتناثر عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها أو أكفانهم، ثم بعد ذلك يحشرون حفاة عراة، ثم يكسون بعد ذلك، ويكون أول من يكسى نبي الله إبراهيم. طبعا في الكلام المتفق عليه أن الكسوة في الموقف ستحصل بإذن الله عز وجل، لكن أول من يكسى نبي الله إبراهيم، ثم بعد ذلك سائر الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والخليقة بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أما البعض الذين يعني قالوا المراد بالثياب العمل، حملوه على المجاز إن الناس تبعث يوم القيامة في ثيابهم، يعني يبعث المرء على ما مات عليه، المراد بالثياب هنا العمل، وعندنا أدلة في القرآن ولباس التقوى ذلك خير، فهذا في الحقيقة أمر الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يجوز لنا أن نصرف اللفظ عن ظاهره، لا سيما في أمر من أمور الغيب ينبغي علينا أن نتركه كما هو، والله تبارك وتعالى أعلم بالكيفيات. أحبتي في الله، طيب دلوقتي وصف الناس وهم يحشرون إلى الله عز وجل، إلى أين يحشرون؟ إلى أرض المحشر. ما هي أرض المحشر؟ ما هي أرض المحشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة، الحديث في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. عفراء يعني إيه؟ عفراء يعني بيضاء مائلة للحمرة، البعض قال بيضاء بياض ناصع، المهم إن هي أرض بيضاء تؤكد المعنى، بيضاء عفراء كقرصة النقي، النقي يعني الدقيق النقي بعد إزالة الشوائب والنخالة، الدقيق النقي. يبقى أرض المحشر إيه في النهاية؟ خلاصة الكلام وكل دي يعني تأكيدات، أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد، ما فيهاش معلم، معلم يعني علامة من جبل، من بيت، من إشارة، أرض ما فيش فيها أي علامة لحد. يعني مثلا أنت لو قلت لصاحب لك تعال زرني في مدينة كذا، يقول لك طيب فين في المدينة؟ تقول له في شارع كذا جنب محل كذا مثلا، يعني يبقى فيها معالم. المعالم هذه لا توجد في أرض المحشر. قال ربنا عز وجل عن هذه الأرض:
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
أجل، تبدل الأرض غير الأرض، الأرض أرض المحشر تتبدل وتتغير. نعم أحبتي، أرض لم يعصى الله عز وجل عليها، أرض طاهرة، أرض لم ترتكب عليها معصية. نعم، فإن التبديل، قولان للعلماء، هل يبدل ذات الأرض وصفتها أم تبدل الصفة فقط وتكون هذه الأرض التي نعيش عليها أرض المحشر؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنها تبدل ذات الأرض وصفة الأرض أيضا. والدليل على ذلك حديث سهل بن سعد: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم. وثبت عن ابن مسعود في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة، كأنها فضة، وفي رواية: كأنها سبيكة فضة. هذه الأرض أرض المحشر لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. وهذا الأثر عن ابن مسعود رجاله الصحيح، وهو موقوف على ابن مسعود. نعم أحبتي في الله، يقول أيضا حديث مرفوع رواه الطبراني من حديث أنس: يبدلها الله بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا. أرض غير الأرض ذاتا وصفة، أرض المحشر التي يجتمع عليها الناس. نعم أحبتي في الله، فما مصير هذه الأرض إذا قلنا بهذا القول؟ وأنا يعني لا أقلل ولا أسفه من القول الآخر، وهو قول بعض أهل العلم أنها ذات الأرض لكن تغير صفاتها. إذا قلنا بأن التغيير لذات الأرض أرض مختلفة تماما عن التي نعيش عليها، أين يكون مصير هذه الأرض؟ بعض الروايات أو بعض الأحاديث أثبتت أنها تصير نارا، وهذا يتعلق بالجزء الذي به أبحر، كما جمع هذا الجمع بين الروايات كلها، وأنا أقول باختصار ابن حجر. والبعض منها يصير ترابا، قال الله عز وجل:
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
حملت الأرض والجبال دكتا دكة واحدة، سحقت وصارت ترابا. والبعض الآخر، وهذا هو الثالث، تصير خبزة، أي كالخبزة التي توضع في لتنضج، ينضج منها الخبز الذي يؤكل. والدليل على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: تكون الأرض خبزة واحدة يتكفأها، يعني يميلها، يتكفأها الجبار بيمينه، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يعني يجعلها نزلا وتكريما لأهل الجنة كما في هذا الحديث. المهم أحبتي في الله، أين يكون الناس وقت تبديل الأرض غير الأرض؟ أين يكون الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض؟ أين يكونون؟ الإجابة على ذلك تتبين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ذلك. قال النبي، أو سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قالت سألته عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقالت: أين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال النبي: على الصراط. قال النبي: على الصراط، وفي رواية: على جسر جهنم. وفي حديث آخر من حديث ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود، أيضا في صحيح مسلم، أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. يعني بجوار الجسر. والجمع بين هذين الحديثين أنهم يكونون في الظلمة دون الجسر بجوار الجسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط من باب التجوز، من باب التجوز. كما يقول الإنسان مثلا، واحد جاي لك مثلا يقول لك خلاص أنا في الطريق إليك، وهو لسه في شقته، يعني يقصد في الطريق أنه لسه يعني بدأ يخطو الخطوات الأولى ويستعد أنه نزل لحضرتك في الطريق، وهو لسه أصلا ما سلك الطريق على الفهم الذي قلت، يعني على مسألة أنه على وشك أنه يبدأ في سلوك الطريق إليك. نعم أحبتي، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في الظلمة دون الجسر؟ إذن الظلمة دون الجسر شيء منفصل تماما كما هو واضح عن الأرض التي هي أرض المحشر أو الأرض التي تبدل، والأرض التي نكون عليها شيء مختلف عن هذين الأرضين. أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في الظلمة دون الجسر؟ موقف الحشر، يحشر الناس إلى الله عز وجل لفصل القضاء. تصور نفسك يا عبد الله وأنت تحشر وتساق وتعلم أنك بعد قليل تعرض على الله عز وجل، وتعلم أنك تسأل عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير، ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك؟ هذا هو الذي يسيطر على قلبك. لا يسيطر على قلبك امرأة عارية تقف بجوارك، ولا يسيطر على قلبك أي شيء آخر، لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا والد ولا صديق حميم ولا أي شيء، ولكنك تفكر في نفسك وتفكر في مآلك، وليس هناك أحد يفكر فيك كما أنك تفكر في نفسك ولا تذكر أباك. كذلك أبناؤك لا يذكرون إلا أنفسهم، كما أنك لا تذكر زوجتك كذلك زوجتك لا تذكرك، فالكل منشغل بحاله، منشغل بمآله، منشغل ماذا يقول لربه عز وجل. كل ذلك والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يبرح أن يقول أمتي أمتي، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب رب سلم سلم، في الوقت الذي الجميع يكون منشغل بنفسه النبي يكون منشغل بأمته. أمتي 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 أمتي، شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يطول الموقف، وسيكون لنا معه بإذن الله بعد ذلك وقفات، هذا الموقف انتظار الحساب، انتظار فصل القضاء، حينما يذهب الخلق جميعا إلى الأنبياء، فالكل يقول نفسي نفسي إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام يذهب ليسجد تحت العرش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه عز وجل أن يبدأ في فصل القضاء، فيبدأ الله عز وجل في فصل القضاء. يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لتنال البشرية جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وبركة أن في الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يريدك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام. فكل نبي بهذه الرحاب، يعني في الدنيا لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل، فهاك السبيل عليهم حرام، تناجي العلي الرؤوف الودود، وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود بين الخلائق يوم الزحام، فيقبل ربي منك الرجاء، ويبدأ يوم القيام القضاء، ويبدأ يوم الحساب القضاء. فإما نعيم، فإما نعيم بنور الرضا، وإما جحيم بنار الظلام، عافانا الله وإياكم. نعم أحبتي في الله، ثم ماذا حسب الناس؟ نأتي للحشر الرابع والأخير، وأنا أجمع جميع أقسام الحشر. الحشر الأخير، يحشر الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. يحشر الناس إلى الجنة، إلى الجنة. يقول ربنا عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد المكرم، الوفد الراكب، الوفد المعزز، الوفد الذي به نوح حثاوة، ده وفد، ده يقابل باحترام، يقابل بالترحاب، ينقل إلى النزل بترحاب واهتمام. تخيل، تخيل وفد من دولة رايح لدولة أخرى، كيف يكون الاستقبال؟ كيف يكون الاستقبال؟ حفاوة سبيل ما يكونوا أحباب بيحبوا بعضهم. فأنت وفد، ولكن وفد، وفد من؟ وفد من؟ وفد الرحمن عز وجل. يوم نحشر المتقين، حشره، حشر الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إلى الرحمن، المراد جنة الرحمن، إلى الرحمن. وحسبك، حسبك استعمال هذا الاسم في هذا الموطن، الرحمن الذي يدل على الرحمة صفة ذات، إن ربنا بذاته يرحم سبحانه وتعالى، إن الرحمة عند الله شيء، صفة من صفات ذات الله عز وجل. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وبعدين وهم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طبعا الكلام لسه عن الجنة، لسه يعني المسافة بيننا وبينه طويلة شوية. اللهم بلغنا الجنة يا رب العالمين. فاللي يحصل، تتلقاهم الملائكة لاستقبال، لاستقبال الحافل الوفد الذي يحشر إلى الجنة. تتلقاهم الملائكة، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم، الذي كنتم توعدون. يا أهل الاستقامة، يا أهل التدين، يا أهل حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، يا كل من أحب ربه عز وجل، يا أهل الاستقامة، يا أخواتنا المسلمات، يا أهل الحجاب، يا أهل العفة، يا أهل الطهر، يا أهل النقاء، يا مسلمون، يا علماء، يا دعاة إلى الله، يا مصلحون ابتغاء مرضات الله عز وجل، يا من تبذلون أنفاسكم ابتغاء مرضات الله، نسأل الله أن يزيدكم ثباتا وتجردا وإخلاصا. أبشروا، والملائكة: يا حسنكم ويا جمالكم وما أبهى منظركم، وأنتم على الركائب والنجب، وأنتم وفد معظم مفخم تسيرون إلى جنة الله عز وجل، وإذا بكم تتلقاكم الملائكة بالبشر والسعادة، وهم يقولون لكم: هذا يومكم الذي اختصصتم به للكرامة، الذي اختصصتم به بعد طول العناء في الدنيا، بعد المعارك التي خضتوها في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم أحبتي، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. يساق أهل الجنة إلى الجنة. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيق يعني إيه؟ سيق الذي سيق حقيقة الركائب اللي يركبوها، كما صرح بذلك غير واحد من المفسرين، منهم الزمخشري وأبي حيان وكثير من أهل العلم المفسرين. الركائب، النجب، الأشياء التي يركبونها تساق، تساق لماذا؟ إكراما، تساق وتسرع. وقال الله عز وجل، استعمل لفظة ثيقة لاستعمالها في الأول، وهذا من جمال القرآن. لكن الذي يساق حقيقة هو ما يركبون، تكريما لهم، هم لا يقودون ما يركبون، لا يقودون ما يركبون. واحد، تخيل واحد مثلا، انت لما تروح تجيب واحد مثلا، تقول له مثلا: عربية مستنياك في المكان الفلاني، ده الأفضل والأكرم، ولا تبعت له العربية بالسائق، تبعث له العربية بالسائق. أنت لك من يسوق النجب التي تركبها. يساقون إلى جنة الله عز وجل زمرا، يعني جماعات، كل على حسب عمله. أما الآخرون الذين يساقون إلى جهنم والعياذ بالله ويحشرون إلى جهنم، قال ربكم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني يوزعون، يساقون، يحشرون إلى النار يساقون. قال ربنا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال ربنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. السوق، يساقون هنا يساقون أنفسهم، يساقون إذلالا، يساقون احتقارا. والسوق أمعا في الإذلال من القود، إنك تقود، إنك مسكه وبتقوده، لا أنت الملائكة تسوقه، هذا للإذلال وللقهر. يساق أهل النار ويساق المجرمون ويساق الكافرون إلى جهنم زمرا. زمرا يعني جماعات. كيف ذلك؟ على كل واحد على مستوى كفره، كل إنسان على مستوى كفره، على قدر محاربة الدين الله عز وجل، على قدر محاربته لله عز وجل، كل إنسان على مستوى كفره. تخيل بعد فصل القضاء، بعد الحساب، هؤلاء أهل النار، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل أنهم يتحولوا فجأة إلى عمي وبكم وصم، لا ينطقون، لا يبصرون، لا يسمعون. طيب كيف تعرفهم الملائكة الذين يسوقونهم إلى النار والعياذ بالله؟ يعلموا، يتعلموا. نعم أحبتي في الله، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اتعلموا ناس واقفين كده صم بكم عمي، تأتي الملائكة لتسوقهم، يعرفونهم بسيماهم ويأخذونهم إلى جهنم والعياذ بالله. نعم أحبتي في الله، فهذه أنواع الحشر جميعها التي وردت في الكتاب والسنة. وفي الحقيقة كانت هناك جزئية إن شاء الله أؤجلها للحلقة المقبلة، اللي هي مسألة إحنا عندنا بعض الآيات المتعلقة بالحشر هناك بينها وبين بعضها تعارض ظاهري، كيف يجمع بينها؟ سنرى جمع العلماء بينها جمعا جميلا يزيد الأمر جلاء ويزيده فهما. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أحبتي في الله، في آخر هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ربي عز وجل وأدعو الله سبحانه وتعالى، أدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا مقدساتنا، وأن يحفظ علينا علماءنا، وأن يحفظ علينا ديننا. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين، واشرح له صدور الخلق. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم استر نساءنا واستر أخواتنا. اللهم بارك في أولادنا ورب لنا أولادنا، اللهم اصنعهم على عينك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا في هذه الدنيا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحبتي في الله، أكتفي بها هذا القدر. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.